باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. مراثي ارميا الاصحاح الاول الايه الاولى: كيف جلست وحدها المدينه الكثيره الشعب، كيف صارت كارمله العظيمه في الامم، السيده في البلدان صارت تحت الجزيه. والصبح لالهنا دائما. سفر مراثي إرميا. طبعا هو شيء لطيف ان احنا نبتدي مراثي إرميا قبل اسبوع الاعلام، لكن ازاي هنكمل مراثي إرميا في الخمسين ان ربنا اراد؟ يعني ده اللي انا مش عارفه يعني. لكن دائما انا بثق انه كلمه الله لا تحد، وبالتاكيد سفر مراثي إرميا زي ما هنشوف في المقدمه النهارده وان كانت مرثاه لكنها بتفتح باب للرجاء في كل مرثاة من المراثي الخمس، فبالتأكيد يعني كلمة الله لا تحد. أولا اسم السفر مراثي إرميا. مراثي ده جمع، المفرد بتاعها مرثات، والمرثات هي بكاء مع رثاء، الرثاء يعني كلمات تعبر عن الحزن، ويعني نقدر نسميه عبارة عن نشيد حزين أو إنشودة جنائزية. الكتاب المقدس بيتفاعل مع كل ما يمر به الإنسان. الإنسان بيمر في حياته بأوقات فرح وبيمر أيضا بأوقات حزن، فلذلك هناك نشيد أو أغاني مقدسة مفرحة، وهناك أيضا مراثي أناشيد رثاء أيضا مقدسة بتتناسب مع الحال اللي بيمر به الإنسان. المرثاة عموما يأمن الكلمات اللي بتعبر عن الحزن والأسى ديت، تبقى بسبب إنسان أو بسبب مدينة، والاثنين شفناهم في كلمة الله. شفنا مراثي على أشخاص، شفناها كتير في الكتاب المقدس، سفر صموئيل الثاني الإصحاح الأول مرثاة داود رثى فيها شاول ويوناثان، أغنية حزينة، أغنية جنائزية، كلمات فيها حزن فيها ألم، يرثي فيها داود مقتل شاول ويوناثان. أيضا شفنا سفر صموئيل الثاني الإصحاح الثالث الآية 32 والآية لغاية الآية 34، مرثاة رثى بيها داود أبناير رئيس جيش شاول اللي قتل غدر. فشوفنا مرثاة، شوفنا إرميا نفسه في سفر أخبار الثاني الإصحاح 35 الآية 27 لما مات يوشيا الملك رثاء إرميا. يقول سفر أخبار الثاني: رثى إرميا يوشيا وهي مكتوبة في المراثي. ما يقصدش المراثي اللي هو سفر مراثي إرميا، لكن كتاب مراثي، كتاب من الكتب الشعبية يعني اللي الناس كانت بتغنيها في قتل يوشيا. وشفنا أيضا في سفر حزقيال الإصحاح 19 الآية الأولى مرثاة حزقيال بيرثي بها رؤساء إسرائيل. فدي كلها مراثي الأفراد، كلمات رثاء على فرد. أيضا في مراثي على مدن، وأول من نهج النهج ده في التاريخ كان في الحضارة السومرية. تقريبا أقدم مرثاة عرفها التاريخ الإنساني كانت لسقوط مدينة أور. وهنا بقى بنشوف الكتاب مراثي كثير على مدن. سفر عاموس الإصحاح الخامس الآية الأولى مرثاة على بيت إسرائيل اللي هي مملكة الشمال لما سقطت. حزقيال 26 و27 مرثاة على مدينة صور لما سقطت. هنا شفنا إرميا، لو يعني امتدى معانا القصة، إرميا رثى مدينة دمشق مثلا، قرية فرحي لو تفتكروا إرميا 39 الآية 23، ورثى أيضا بابل الإصحاح 51 الآية 41. دي كلها كانت عبارة عن مراثي صغيرة، كلمات صغيرة بيرثي بيها سواء كان أشخاص أو مدن. عندنا بقى سفر كامل، سفر رثاء، سفر نشيد حزن على إيه؟ على سقوط مدينة أورشليم بعد ما تحطمت على إيد بابل. طبعا صورة محزنة وسفر مليان بالدموع لأنه عايز يبين بشاعة الخطية. أدي الشعب اللي اختاره ربنا، أدي الهيكل، أدي المكان اللي دعي اسمه فيه بسبب الخطية، صار كل ده أطلال وخراب ودمار ورماد. كل ده بيبين بشاعة الخطية. وموضوع الرثاء ده موضوع مش غريب على شخصية إرميا. شفنا إرميا إنسان حساس لدرجة إنه لما إرميا شاف بعنين النبوة خراب أورشليم ما استحملش، يعني كان تسلا ما حصلش كده، شايفها بعنين النبوة. لذلك شفنا مثلا إرميا 4:19، أحشائي أحشائي توجعني جدران قلبي. إيه إرميا؟ مجرد بس شايف المنظر، ما لسه ما حصلش. إرميا 9:1، إلهي ترى سماء وعيني ينبوء دموع، أبكي شايف قتل الشعب إسرائيل، فما احتملش المنظر. فما بالكوا بقى لما شاف بعنيه ما تنبأ به. فطبعا ما احتملش إرميا المنظر دوت غير انه يزرف الدمع، وخصوصا انه زي ما شفنا شخصية إرميا بقى من خلال السفر، حتى دعية إرميا الباكي إرميا 14:17 يقول لتزرف عيناي دموعا ليلا ونهارا ولا تكفاه، يعني قدام المنظر اللي شاف إرميا ومع شخصية إرميا فما احتملش المنظر. بس اللذيذ في دموع إرميا حاجتين حلوين خالص. أولا هي مش دموع شخصية، يعني سهل إن الإنسان يرسل حاله أنا في ضيق، أنا في تعب، أنا مظلوم، أنا متألم، سهل إن أنا أبكي ودموعي تنزل. إرميا مش بيبكي من أجل نفسه، وده الحلو في دموع إرميا، ده بيبكي من أجل شعب الله ومن أجل مدينة ربنا ومن أجل هيكل ربنا. الدموع غالية بالتأكيد في كل الأحوال، لكن طبعا بالأكثر لما تكون دموع مش من أجل نفسي، دي سهلة شوية، لكن دموع من أجل الآخرين، فهي مش دموع شخصية. الحاجة التانية اللي انت بتبكيهم يا إرميا، ودي الحاجة التانية اللي تدي قيمة لدموع إرميا، اللي انت بتبكيهم دول اضطهدوك وقوموك وحطوك في السجن وربطوك في المقطرة وأشاع عليك ان انت انسان خاين، وان انت بتنذرهم ما سمعوش الكلام، وديك شفت بعينك اللي انت قلته حصل. يعني ممكن الواحد ياخد موقف شمات او موقف، يعني انا بغسل ايدي منكم، انا قلت لكم انتوا جبتوا نفسيكم، انا مش شمتان بس في الاخر انا ما انا مالي، ما انا قلت لكم. انه مش بس بيبكي مش من اجل نفسه، دي قيمة، لا دي قيمة تانية، بيبكي من اجل اللي اضطهدوه، اللي رفضوا كلامه، اللي اتهموه ان هو نبي كاذب. طب هو النهاردة بيبان صدق إرميا، لكن رد فعله ايه؟ البكاء. فده ادى لدموع إرميا قيمة. يبقى الخلاصة اسم السفر مراثي إرميا. الحقيقة اسم مراثي إرميا ده اسم أطلق في الترجمة السبعينية، أما الاسم في العبري الأسفار العبرية، يعني كنا اتكلمنا في موضوع كتير قبل كده، بتسمى بحسب أول كلمتين في السفر، يعني أول سفر في النسخة العبري في البدء، لأن أول آية في البدء خلق الله السماوات، تاني سفر وهذه أسماء، هو اسمه كده عند اليهود، وهذه بني إسرائيل اللي أتوا الأرض مثل. النسخة العبري بتاخد أول كلمتين في السفر ويبقى ده اسم السفر. طيب هنا السفر دوت اسمه إيه في العبري؟ اسمه كيف، لأن أول آية كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب، فاسمه في العبري كيف. ده من جهة اسمه معنى مراثي، واسمه في السبعينية وفي الترجمة العبري أو النسخة العبري، مش الترجمة يعني أسف، النسخة العبري. طب من جهة ترتيبه وسط أصفار الكتاب المقدس، في الحقيقة في الطبع العبري، لو رحنا لليهود النهاردة قلنا لهم ادونا العهد القديم الكتاب المقدس بتاعكم، يحطوا سفر إرميا ضمن مجموعة كتب اسمها الكتوبيم. كتوبيم يعني الكتب المقدسة، يعني الكتب المقدسة دي تشمل، هم مرتبينها تاريخيا بقى، يعوس، مزامير، أيوب، أمثال، جمعة، نشيد، مراثي، دانيال، كنا فاكر درسنا سفر دانيال كنا قلنا ما بيحطوش دانيال ضمن الأنبياء. أستير، نحمية، كل دي اسمها الكتبيم، كتب المقدسة، وزي ما بقول لكم مترتبة تاريخية، فمحطوطة ضمنها سفر إيه؟ سفر المراثي. طيب في السبعينية الترجمة السبعينية بقى حطت سفر أرميا وألحقت به المراثي، ودي اللي متاخدة منها معظم أو كل يعني التراجم الكتاب المقدس اللي بين إيدينا. سفر أرميا نبوات عن الخراب، وتاريخيا النبوات دي تمت، وده الملحق اللي بسفر أرميا لصح 52. النتيجة بقى أديك اتنبأت يا أرميا بخراب، ودي الخراب حصل. طب ايه رد فعل ارميا؟ المراثي. عشان كده السبعينية راح تحط المراثي بعد سفر ارميا. طب هنا هيجي بقى السؤال، ايه اهمية وجود سفر؟ سفر كله دموع، كله بكى، يعني ايه قيمة وجوده في وسط كلمة الله؟ فهي زي ما هنشوف احنا بندرس السفر، السفر بيتعامل مع حالات كتيرة النفس البشرية بتمر بيها. بس القيمة اللي انا عايز اركز عليها هنا في المقدمة انه السفر له قيمة نبوية، مش مجرد يعني رثاء وحال حزن ممكن الانسان يكتازها في مرحلة من حياته او في مراحل، لا ده سفر نبوي، لذلك محطوط ضمن الاسفار النبوية. اشعياء، ارميا، هو ملحق لانه بيكمل المشهد، بس سفر نبوي محطوط ضمن الاسفار النبوية. اشعياء وارميا وحزقيال ودانيال الانبياء الكبار، ليه؟ لانه سفر نبوي يتنبأ عن اسرائيل، يتنبأ عن الكنيسة، يتنبأ عن المسيح. اولا يتنبأ عن اسرائيل. النهاردة اسرائيل بعد ما رفضت المسيح تنطبق عليها كلمات المراثي. طب إذا كان إرميا قال المراثي وكان الشعب موجود في سبي بابل ورجع من سبي بابل، فأيضا بتحمل نبوة إن إسرائيل اللي حاله النهاردة هو حال المراثي بسبب رفضهم للمسيا اللي كانت أيام إرميا الذهاب للسبي، فهم هيرجعوا من السبي، يعني هيرجعوا يقبلوا الإيمان بالمسيح. فهو بيحكي نبويا ما ستكتازه إسرائيل. لذلك ممتزج في سفر المراثي الدموع بالرجاء. هنشوف آيات كتيرة في سفر المراثي بتتغنى بمراحم ربنا، مراحم لا تزول فهي جديدة كل صباح. ودي القيمة اللي في سفر إرميا، فيما هو بيعبر عن حال حزن، حال ألم إسرائيل نبويا اللي رفضت المسيح، لكنه في الوقت نفسه بيفتح باب للرجاء من جهة الثقة في مراحم الله. فده نمرة واحد جانب نبوي يخص إسرائيل. نمرة اثنين جانب نبوي يخص الكنيسة وصول الهام اللي احنا فيه. انا بقول هنعمل ايه في الخمسين؟ ده هو سفر مراثي أرميا بيعبر عن ما نكتازه في هذه الأيام. كنا بنسمي الزمن الحقبة اللي احنا فيها دي حقبة كورونا، ففي الحقيقة هو نوع جديد من الألم ما اكتزتهوش الكنيسة على مدار عصر، يعبر عنها السفر بتاع إرميا. ببساطة حد كان كاتب كده يعني تويتة انه او حاجة كانت بوست مش فاكر، يعني كان كلمة كنت قريتها انه يعني قول الحق، طبعا مش بس انا بعقب على الكلام، انه ولادنا محرومين من الكنيسة والجيل الصغير ده دلوقتي، يعني الولاد دلوقتي بقى لهم سنة ما بيشوفوش لحاجة اسمها لا مدارس احد ولا حتى لما جت يعني نعمة ربنا الاسبوع الجاي البصخة الخدام يعني الحوا انه عايزين يعملوا بصخة كتيرة للولاد، قالوا العيال تقريبا نسيوا الكنيسة يعني وجو الكنيسة. فحد كان معانا بيقول يعني صلوا انه فترة الكورونا دي تخلص لانه في جيل حيطلع، احنا هو بيتكلم عن نفسه يعني وطبعا بيعبر عن كثيرين، انه التذكارات بتاعة الطفولة ومدارس احد وهي يعني بتعمل داخل النفس حتى لما الواحد بيشبت شوية. طبعا عنده حق بالتأكيد، ما نقدرش ننكر هذا، وشيء مؤلم لكن في الحقيقة أنا تذكرت على طول كنت هعلق بتويت عليها، بس قلت يعني الناس موجوعة مش عايزين نكمل وجع، إنه إحنا سبب بالضبط زي إسرائيل. ما هو إسرائيل ولادهم اتحرموا من الهيكل 70 سنة، جي جيل ومشي وما ما شافوش هيكل، ما شافوش مسبح، ما شافوش ذبيحة، ما سمعوش صوت الترتيل في الهيكل، ما شافوش الكهنة، موجودين في السبي. جيل صغير هو كبر. طب دي خطية مين؟ ما دي خطية الكبار. ما انتوا السبب، انتوا لما اخطأتوا يا كبار ادينا روحنا بابل. لما روحنا بابل ولادنا انحرموا من الهيكل. طب ما هو ده اللي احنا فيه النهاردة. كنا احنا زعلانين على الصغيرين، وفعلا الامر يدعو للحزن بالتأكيد، بس حبيبي طب ما احنا السبب، احنا ككبار احنا السبب، احنا اللي وصلنا الامور اللي احنا فيها دوت. مش عايز اوجع حد، لكن انا بوجع نفسي في الحقيقة حبيبي. يعني لسه امبارح كنا بنستقبل اب كاهن يعني في كنيسة، ففي الحقيقة طول ما انا قاعد يعني قاعد افتكر، يعني على قد ما فرحان بالمناسبة على قد ما انا حزين على حالي. تذكر اول ما الواحد رجي من الدير، طب السنين اللي فاتت ديت ايه الثمرة بتاعتها؟ بصدق بمنتهى الامانة انا بقولها اول ما في عارف اللي في قلبي، يعني ايه الثمرة؟ ويمكن الواحد لما جه من الدير يمكن كان اكثر يعني مخافة وتقوى. فحبيبي يعني الواحد لما يقعد يبص للتاريخ، طب ما دي خطيتنا احنا، ما احنا السبب. فيعني ما بعتقدش ان سفر المراثي بعيد عن اللي احنا بنكتازه النهاردة ككنيسة. فبالتأكيد يعني لينا دروس كثيرة في السفر دوت. أيضا جانب نبوي ثالث، مش بس بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة للي احنا بنكتازه. أنا أثق أنه على مدار العصور كل من درس سفر المراثي وجد فيها ما يناسب العصر اللي هو عايشه. بالتأكيد كلمة الله لا تقيد يعني، لكنه أيضا حمل صورة نبوية للسيد المسيح. إزاي؟ إرميا أحب الأمة وخدمها بمنتهى الأمانة، وفي النهاية الأمة رفضته، وبسبب رفضهم أتى عليهم الخراب. فوقف إرميا يبكي عليهم. طب مش ده السيد المسيح رب إرميا؟ هو ذا أعظم من إرميا هاهون. طبعا خدم الأمة بل بذل نفسه من أجلها، كانت النتيجة أن الأمة في الآخر رفضته. لا نريد أن هذا يملك علينا، دم علينا وعلى أولادنا. طب كان رد فعل المسيح إيه؟ نظر إلى المدينة وبكى عليهم ورثاه. المسيح قال مرثاه على أورشليم، يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء ورجمة المرسل. كم مرة مرثاه بيرث بيبكي على المنظر، حتى لوقا قالها القديس لوقا، نظر إلى المدينة وبكى عليها. بيرث مدينة أورشليم زي بالضبط إرميا، رفضوه وبيبكي عليهم، اضطهدوه وبيبكي على المسيح. لذلك بنقرأ مراثي إرميا الساعة 12 يوم الجمعة العظيمة. ليه؟ أهدي المسيح اللي جه من أجل خلاص الأمة اللي مات فدية عنها إسرائيل رفضها. طب إحنا بننزل جسد المسيح من على الصليب كما يوضع في القبر، نقرأ المراثي. فده من جهة اسم السفر، ده من جهة مكانه وسط أسفار الكتاب المقدس في العبري وفي السبعينية، ده من جهة أهمية السفر، من جهة الكاتب. يعني هادين نقول مراثي إرميا مراثي إرميا، في الحقيقة احنا لو قرينا السفر ما ذكرش اسمه في السفر خالص يعني. بس قبل ما نشوف القضية دي، يعني واحد يمسك كده يقرأ سفر إرميا مجرد قرايه يستشعر الآتي. نمرة واحد، الكاتب شاهد عيان للأحداث، يعني واحد شايف خراب بعينه. هيقول كده في الإصحاح الثالث، أنا الرجل الذي رأى المذلة. شاف. ونشوف الإصحاح الثاني والإصحاح الرابع، نشوف مواضع كتيرة تؤكد أنه اللي بيكتب ده شايف خراب قدام عينه، فشاهد عيان. نمرة اثنين، اللي بيكتب ده هنحس كده أنه إنسان مرهف في الحس جدا، عنده حس روحي ومهارة أدبية. ما أنا ممكن أكون عندي إحساسات روحية بس أنا مش عارف أعبر عنها، يعني مش عارف أصيغ ما أشعر به في كلمات. دي مهارة. الكاتب كان عنده المهارة الأدبية دي اللي قدرت تجسد الإحساس الروحي المرهف اللي هو بيشعره. هنكتشف انه الكاتب قادر ان يحرك مشاعرنا. طبعا احنا كمصريين يعني انت بس ايه قلنا ابقوا شغالين بس في الحقيقة فعلا اللي هو سفر ارميا يعني قادر انه طبعا الروح القدس بالتأكيد اللي نطق الكلمات هو اللي بيلمس القلوب. فسفر قادر انه يحرك مشاعر القارئ. نحس كده من السفر يعني قبل ما نعرف هو مين اللي كتبه. أيضا هنلاقي في السفر مجرد القراية بتاعته إنه الكاتب عنده إيمان وثقة إنه دائما ما بيطرح مشكلته في الصلاة قدام ربنا، ودائما عنده رجاء إن الله سيتدخل. أرجع برضه طب مين الكاتب؟ يعني إحنا كده عرفنا سمات الشخصية الكاتب من السفر. أولا يعني إرميا بسبب ثلاث أمور. الأمر الأول تقليد اليهود. تقليد اليهود بيجزم إنه هو شخص إرميا. نمرة اثنين الترجمة السبعينية. الترجمة السبعينية إحنا هنا أنا قريت لكم في البداية أول آية في سفر إرميا كيف جلست المدينة. لما نشوف النسخة السبعينية هو موجودة عربي يعني بالذات سفر المراثي يعني. طبعا يعني دراسة النص يعني ما كنت عايز اقول ان انا ممكن احط النص يعني على السايت بتاع السبعينية، بس في الحقيقة دراسة النص بتبقى قصة لوحدها غير التأمل في السفر. يعني الواحد يحط النص السبعيني مع العبري فدي هتبقى يعني خط تاني في الدراسة، لكن المهم يعني. فبقول لما نقرأ سفر إرميا في السبعينية يبتدي كده يقول وحدث بعدما اخذ اسرائيل اسرى وصارت أورشليم خريبة أن جلس إرميا باكيا ورث بهذه المرثاه على أورشليم قائلا كيف جلست المدينة. في مقدمة هذه يعني الترجمة السبعينية يعني ممكن تسمى ترجمة تفسيرية يعني بإرشاد الروح، وكنا اتكلمنا عنها أكثر من مرة، لكن يعني إيه فهي عاملة مقدمة كده فبتقول إنه ده مين؟ إنه ده إرميا. يبقى تقليد اليهود بيقول ان ارميا السبعينية بتشهد ان هو ارميا. الاباء الاول في الكنيسة كلهم اجمعوا بدون اي يعني اختلاف انه ده ارميا النبي. اللذيذ بقى تقليد اليهود بيقول ايه، لما خربت مدينة اورشليم خرج ارميا من باب دمشق، ده باب من ابواب اورشليم، وجلس على تل مقابل مدينة اورشليم في كهف و نظر إلى المدينة وكتب المرثاة. يقال إنه الكهف ده موجود لغاية النهاردة ويضع كهف إرميا. اللذيذ بقى إن الكهف دوت أسفل جبل القلقس. اللذيذ إنه الكهف ده اللي هما لغاية النهاردة اللي هو بيقولوا ده اسمه كهف إرميا أسفل جبل القلقس حيث صلب ربنا. كأن يعني إرميا بيبص لأورشليم بيبكي عليها، بس إحنا مش بيبص لها ويبكي عليها، بس ده صلب من أكلها. وكأن دي تعزية ربنا لإرميا زي ما دي تعزية ربنا للجمجمة. جبل القلقس على فكرة هو في العبري قلقس معناه إيه؟ جمجمة. فالجبل ده عند اليهود اسمه جبل الجمجمة. ليه اسمه جبل الجمجمة؟ لان في اعتقاد عند اليهود انه ادم مدفون في البقعة ديت، فلذلك يرسم صليب المسيح وتحته ايه؟ جمجمة. مين الجمجمة؟ ادم. وكأن المسيح المصلوب بيسيل دمه على ادم رأس الجنس البشري عشان ما يطهره، فهو بيمر من ادم او بيمر الى ارميا عبورا بمين؟ بادم. طبعا زمن الكتابة بعد سقوط أورشليم مباشرة سنة 586 كتب إرميا المراثي طبعا قبل ما يحمل لمصر، لأن شفنا في الإصحاح 43 أنهم خدوا إرميا قصرا لمصر يعني بدون إرادته يعني. فطبعا قبل ما يروح مصر كان كتب المراثي ديت. اللذيذ في هذا السفر أن اليهود لغاية النهاردة كل يوم 9 من شهر آب، شهر آب ده اللي هو بيبقى ما بين يوليو وما بين أغسطس اللي هو شهر الرابع في الشهور العبري، أول شهر عبري نيسان، شهر الرابع في العبري، في يوم 9 من الشهر الرابع اللي هو تذكار سقوط أورشليم وحرقها تدميرها وحرق الهيكل سنة 586 كان في 9-4 452 لأسد. فكل يوم في اليوم التاسع من الشهر الرابع إسرائيل يجتمع لقراءة سفر المراثي زي ما أيام الفريم يقروا سفر أستير زي ما الحصاد يقروا الجمعة. يعني إسرائيل عندهم كده أن الفصح يقروا النشيد, يعني عندهم كده قراءات أصفار مرتبطة بمناسبات. فمن ضمنها يوم 9 في الشهر الرابع, فدي عزة تبقى في اليوم 9 الشهر الرابع تبقى نتكلم عن مراسي إرمية لرسل إكسار, يعني اللي أنا بأحلم بيه دوت كمولع. العجيب بقى حبيبي, يعني أنا لو أؤمن بصدفة وأؤمن بمواقيت إلهية وتدابير إلهية إنه خراب هيكل هيرودس الهيكل الثاني خرب, الهيكل الأولاني خرب على يد نبوخذنصر سنة في 586 يوم 9 الشهر الرابع. اليهود يقولوا إنه تيتوس سنة 70 خرب هيكل أورشليم في اليوم 9 في الشهر الرابع نفس اليوم. دي تقليدات اليهود. إلى اليوم أي واحد يهودي بيروح يزور حائط المبكى فيقف حائط المبكى ده عبارة عن إيه حبيبي؟ دي مش حيطة من حوائط الهيكل, إن المسيح قال لا يترك حجر على حجر إلا وينقض. ومال دي إيه؟ ده عمود من الأعمدة. طبعا احنا متصورين تمني العمود يعني ايه حاجه كده ايه متر في 30 متر في 40 مش عارف ايه عمود المباني دوت. ده احد الدعامات اللي عملها هيرودس علشان يوسع الهيكل. قلت لكم الهيكل مبني على تل. طب هو عايز يمد الهيكل, طب هيمده في الهواء؟ ما كانوش يعرفوا كوابيل زمان بتوع الجماعه بتوع الهندسه, فعشان يمد حاجه كده لازم يجيب حاجه تشيلها. فهيرودس عمل دعامات مباني طلع بيها عشان يساوي بيها أرضية الهيكل. فدي دعامة من ضمن الدعامات اللي أنشأها هيرودس اللي هي حائط المبكى دي بتاعت إسرائيل النهاردة. لكن دي مش حيطة من حوائط الهيكل, لأن حوائط الهيكل كلها لم يترك فيها حجر على حجر زي ما قال المسيح. فأي حد بيروح يزور إسرائيل يروح يقف عند حائط المبكى, المبكى اللي بيروح يبقوا عنده ويقرأ المراثي. لذلك السفر طبعا له قيمة زي ما قلنا عندنا طبعا احنا المسيحيين لانه ده الرمز, رموز ليه ده احنا يوم الجمعة العظيمة الجمعة الكبيرة وده بالنسبة لإسرائيل. طيب الدروس اللي احنا نطلع بيها عموما من السفر طبعا غير بقى لما هندرسه بنعمة ربنا, امر يخص ربنا وامر يخص الانسان. الامر اللي يخص ربنا انه طلق قبل كده النبي بيعطي صورة لله, الناس ما شافتش ربنا فتشوف رجل الله فترى في ربنا. فلما رجل الله فرحان من حاجة يعرف ان الحاجة دي بتفرح ربنا, رجل الله زعلان من حاجة يعرف ان دي بتزعل ربنا, الأيقونة بتاعت ربنا. رجل الله راح اتجوز ست زانية عشان ربنا يقول لهم انتوا زنية تركتوني بتعبدوا أصنام, شوفوا مشاعر الراجل متجوز امرأة زانية, هيدا اللي انا حاسه دلوقتي لما شعب يتركني وبيعبد أصنام. الله بعد ما كلم الأباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة من خلال الكلام من خلال التمثيل من خلال شخصية النبي نفسه. طبعا إرمية ممثل الله صورة ربنا. طبعا إذا كان إرمية لما شاف خراب أورشليم انتحب وبكى ورثى وتوجع وتألم بهذه أمة, الرب إرمية كان حاله ذلك. ودي حتة حلوة حبيبي, يعني منه تسمى كل إبوة. احنا تراب حبيب تراب, عارفين يعني تراب. التراب ده بقى كيان بيتكلم وبيتحرك وبيفكر. ايه العجب لسه النهاردة بتهل بيفكر. يعني ربنا عامل جوه الانسان مجموعة مصانع بتشغل بعضيها, يعني في تكويننا كده كلها مصانع بتشغل المصانع اللي جنبيها. احنا كده البني آدم اللي ماشي في الارض دوت هذا عجب ربنا دوت. فجات منين بقى تشوف الانسان محنة؟ ما دي جزء من محنة الله. جات منين عاطفة الابوة؟ ما دي جزء من ابوة الله. ايه الرئة اللي انت فيها؟ قال لك ده هو ربنا. يبقى ازاي بقى اذا كان ده ارمية شاف المدينة خربانة ما استحملش, أم ربنا لما شايف المدينة خربانة كان حاله ازاي؟ ويمكن دي لو تفتكروا الرسالة اللي ربنا بعتها لباروخ, يعني اللي مننا طبعا 145 ده كان يعني وقفة واحة لو تفتكروا يعني اللي كان متابع معنا. فمش بس ان ارميا بيبكي، لكن تخيلوا زي ما قلت لكم ارميا من سنة 627 لغاية خراب اورشليم 586 والراجل نبح في صوته المدينة هتخرب، الهيكل هيتهد، هنروح للسبي، وبيتريقوا وبيسخروا وبيتهموا. طب لما شاف كان ايه رد فعل ارميا؟ لا هو لا شمتان ولا هو بيقولهم تستاهلوا، عادتك ام الرب ارميا اللي انبأ اسرائيل، مش 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 على لسان ارميا ده حبيبي من ايام موسى، موسى بداية الامة، موسى قال لهم لو تركتوا ربنا وعبدتوا الاصنام هتتشردوا والاعداء هيسلكوا، لا يا موسى. والنهاردة بيحصل، انا اتصور ان ممكن ربنا بيكون في السماء خلاص انا عملت اللي عليا، انا اعمل لكم ايه؟ انا من ايام موسى ومنبهكم، وبعدين جبت لكم راجل 41 سنه بيكلم نفسه، خلاص بقى انتوا حرين هعمل لكم ايه؟ لا 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 لا، مش ده موقف ربنا. موقفه بيبكي على ما صارت النفس البشريه. ف موقف ربنا، موقف ربنا ايه؟ ايه مشاعر الله وهو بيراقب الاحداث اللي في الارض؟ انا ممكن اتصور ان ربنا يعني قاعد كده في علياءه في 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 العلو يعني بتاعه، يعني ادي بس كده ادي بتفرج بشوف فيلم يعني. لا يعني ممكن اتصور ان ربنا كده يعني اهو الارض والناس بتخبط في بعضيها وناس بتصرخ وناس صوره حبيبي مش راضيه تفارق ذهني، اللي موجعين طول الليل ومش عارفين يناموا، وجعاني وجع ما يعلم بالله ربنا. بصوت احبايبي معرفش يعني يمكن عشان الواحد جربها وقت ما كان تعبان، يعني اللي قاعد طول الليل ده مش عارف ياخد نفسه وبيصرخ وساعات الليل ما بتمرش حبايبي حاجة. طب اذا كنا احنا كده امال ربنا ايه يا حبايبي؟ سؤال يعني، هل ربنا واقف كده قاعد سامع يتفرج؟ اه ده اللي بيصرخ وده بيعيط وده طفل بانه قاعد كده بيتفرج فرق فيلم؟ لا حبيبي، سفر المراسي كشف لنا ان الله متفاعل، متفاعل في ألمنا وفي صرخنا وفي أوجعنا. مش المؤمنين حبيبي أرجوك أخواتي، ربنا مش كده، خلقته خلقته يا حبايب متوجع لكل صراخ في الأرض. احنا من رحمة ربنا ان احنا يعني احنا مش شايفين غير الدايرة يمكن صغيرة حوالينا، ده لو روح شاف دايرة اكبر ده الواحد يكتئب ويموت. بصدق يا حبيبي، طب ربنا شايف كل دوت ومتفاعل، متفاعل مع صراخ الناس وأنينهم واوجعهم، وده اللي كشفه سفر المراسي. انا من غير كده ما انا هي ماشي هو قاعد في السماء دي، قلت لكم انتوا حبيب بقى انتوا جبتوا نفسي، انا ممكن اتصور ان ربنا كده يعني، ولا يعني ما يخبط راسكم في الحيط انا اعمل لكم ايه؟ ممكن اتصور ربنا كده؟ طب نروح نقول ان ربنا حنين، ما تخليش عليا بكلام ملوش اساس، انت عرفت منين ان حنين؟ هو انت هتسكنني بكلمات تخبرني بيها؟ ربنا بيمد لي ايده وربنا بيحسس بيه فين يا عم؟ لا انا عندي لما اقرا مراسي من يا عم، انا لما اشوف المسيح المتجسد الله الظاهر في الجسد اشوفه كيف كان ينظر للجموع منطرحين ومنزعجين انه اشفق على الجمع. تلامذة بيقولوا له اصرفوا، قال لهم لا ما اشربش من غير ما اكله، وهم ما طلبوش اكل يا ربي، انا ما اكلوش بس انا عارف احتياجهم. عرفت انه الهي متعاطف معايا، متفاعل معايا. طبعا بقول لكم ارميا ده الرمز الصوره. فسفر يهمنا جدا انه كشف لينا مشاعر. طب اذا كان يعني دي مشاعر بقول لكم ارميا ومشاعر الاسقياء، فكم بالاكثر مشاعر ربنا. ده الرائع في السفر من جهه الله، كشف لينا قلب ربنا. من جهتنا احنا بقى كبشر بيكشف لنا نتائج الخطيه ببساطه، شوف هتشوف خراب ورجل بينتحب مش بيبكي. ده بسبب ايه؟ بسبب انه ما يزرعه الانسان اياه يحصد، يعرف يا بني آدم أنت اللي يعني أنت اللي جبت نفسك كده. إحنا قلنا بقى صراخ وأنين ووجع، والله متعاطف معنا ومتفاعل مع أوجعنا وصراخنا وأنيننا. رأيت عيانا مذلة شعب اللي في مصر، سمعت أنينهم من أجل مسخريهم. أدي إحنا حبايبي، فلما هو متعاطف معانا بيمد يده، احنا مش بن مش 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 بنخدر مشاعر الناس بكلمات او بنلعب على وتر يعني احتياج نفسي للبشر. ده جوهر ايماننا، ده جوهر ايماننا. الهنا اب. طب ايه اللي احنا فيه؟ ما احنا بنحصد يا ابني. خد الدرس بقى انت ليك يا انسان، اللي احنا فيه ده ايه؟ حصادنا. هنستاهل يا رب، مستحق وعادل. طبعا مستحق وعادل، ربنا يقدر تفوقه يعني. لما نقول ربنا بدموع حبايب بصدق يعني، ما مستحق وعادل ربنا. احنا اللي جبنا نفسينا. وفي نفس الوقت بيفتح لنا باب الرجاء، وده الرائع في المراسي. جزء كده لطيف، مراسي ارميه 3 لايه 31، جزء البرجراف كله من 31 لغايه 33 رائع جدا، لان السيد لا يرفض الى الابد. مراحمه لا تزول، صح 3 صح 3 اللي احنا بنقراه على فكرة يوم الجمعة، يعني الجمعة العظيمة يعني. مراحمه لا تزول فهي جديدة كل صباح. لذلك احنا لما بنقراه يوم الجمعة العظيمة، المسيح بيبكي أورشليم، وفي الوقت نفسه هي رجلين، لان وقت دفن المسيح رجايا ايه؟ خطاياي اتدفنت مع المسيح، دفنت أو قتلت خطيتي بقبرك. لذلك اللذيذ بقى في الوحي، إن رغم إنه سفر المراثي بيرث لما فعلته بابل بأورشليم، لم تذكر في كلمة بابل مرة واحدة ولا مرة. هو أصلا السفر المراثي بترسي إيه يا إرميا؟ برسي اللي عملته بابل في مدينة أورشليم، ما كتبش اسم بابل ده خالص. ليه؟ عشان يقولك دي مش مجرد حادثة يعني نوعية تخص ما فعلته بابل سنة 586 في أورشليم وانحصرت، لا، ده تعبر عن حال النفس على مدار العصور. كل ما بتحصد نتيجة أعمالها وتشوف نتيجة خطاياها، فبقى المراثي بتعبر عن هذه النفس، مش محصورة بس في ما صنع بابل بأورشليم. لكن لو حبينا ندي سفر المراثي عنوان، هو اللي قاله سفر الأمثال إصحاح 14، البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية. هذا اللي فيه أورشليم ده كان بسبب الخطية. يبقى ده من جهة اسم السفر، من جهة مكانه وسط الأسفار، من جهة أهميته كسفر نبوي، من جهة الكاتب بتاعه وشخصيته، من جهة الدروس المستفادة من السفر. آخر حاجة أقولها في المقدمة هي من جهة أقسام السفر. السفر عبارة عن 5 إصحاحات بخمس مراثي، كل إصحاح مرثى. المراثي دي شعر في العبري، ولا يمكن تظهر روعتها إلا للي بيقرأ عبري مهما تترجم، لأن إيه الروعة بتاعتها؟ بص، الإصحاح 1 والإصحاح 2 والإصحاح 4، 1 و2 و4 يعني المرثاة الأولى والمرثاة الثانية والمرثاة الرابعة، كل مرثاة عبارة عن 22 آية، و22 دي عدد حروف الهجاء العبري. كويس، الآية الأولى تبتدي بالحرف العبري الأول، الآية الثانية تبتدي بالحرف العبري الثاني بالترتيب، الآية الثالثة تبتدي بالحرف العبري الثالث. عشان كده بقول لكم مهما تترجم لا يمكن. ما كيف حرف الكاف ده الحرف نمرة كام عندنا؟ لا، ده في العبري أول حرف كاف دي عندهم في اللغة العبري، أول من عرفش طبعا كيف اسمها ايه بالعبري، أول حرف. لذلك المرثاة الثانية ومسحت لعبادية بكلمة كيف. طبعا مش 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 بس كيف هي اللي بتدي بأول حرف، بس أنا بدالك حتى في العربي بين الحتة ديت. فواحد واثنين واربعة 22 آية على عدد حروف الهجاء العبري، كل آية تبتدي بحرف عبري وماشيين بالترتيب لغاية الآية نمرة 22، ده الحرف العبري نمرة 22، دي نمرة واحد. نمرة 2 الإصحاح الثالث، احنا قلنا الإصحاح 1 و 2 و 4، طب لسه 3 و 5. الإصحاح الثالث 66 آية، كل 3 آيات يبتدوا بالحرف العبري الأول، تاني 3 آيات يبتدوا بالحرف العبري الثاني، تالت 3 آيات كل آية فيهم تبتدي بالحرف العبري الثالث. أدي تاني ملحوظ. طيب أدي شفنا المرسال الأولى والثانية والرابعة 22 حرف بترتيب الحروف الهجاء العبري، تالتة اللي في النص 66 حرف، أول 3 آيات أول حرف عبري، تاني 3 آيات تاني حرف، وهكذا في 66 22 في 3. المرسال 5 22 آية، كل آية بتبتدي بحرف عبري بس مش بالترتيب بقى، يبقى هما 22 آية بدين بال 22 حروف الهجاء العبري بس مش مترتبين ترتيب أبجدي. هذه ملحوظة أخرى. ملحوظة أخرى في الأقسام بتاعت السفر، الإصحاح 1 و 2 كل آية عبارة عن 3 مقاطع أو 3 شطور، انت ده وزن في العبري يعني ما تطقري موزونة، 3 مقاطع الآية الأولى، 3 مقاطع الآية الثانية، 3 مقاطع الآية الثالثة، ما بنستثنيش فيهم إلا آيتين، الآية الإصحاح الأول الآية 7 4 شطور، والإصحاح الثاني الآية 19 4 شطور، لكن بقية آيات الإصحاح 1 و 2 كل آية عبارة عن 3 شطور، فتلاقيهم موزونين كده مع بعض يتقروا بنفس الوزن يعني في العبر. طيب الإصحاح الرابع كل آية شطرين، الإصحاح الخامس كل آية شطرين بس شطرين قصيرين، مش يعني الشطر قصير، غير مثلا الإصحاح الرابع كل آية شطرين أو مقطعين بس يمكن يكونوا طوال شوية، فلذلك أصغر مرتاح تضاف في الإصحاح الخامس، 22 آية بس كل آية شطرين وشطرين صغيرين. ملحوظة أخرى أنه كل مرثاة بتتختم بصلاة، وده إيمان الإرمية أنه بيطرح بعد ما بيرسل الحال فبيطرح المشكلة قدام ربنا، والحاجات دي حنركز عليها بنعمة ربنا وإحنا بنتأمل في المراثي. أيضا كل مرثاة بتعلن نعمة خاصة من نعم الله، خمس مراثي بخمس نعم بخمس عطايا إلهية، فلذلك إن كانت يعني النغمة السيدة فيها الألم والحزن فهي نغمة إيمان، لأن بنطرح شكوانا أمام الله، نغمة فرح لأن في ثقة في نعمة في رجاء إلهي. دي كده يعني مدخل للمراثي بنعمة ربنا. طبعا الأسبوع الجاي بقى كسان طيبين، هيبقى أسبوع الألام لا ولينا عمر، يعني هيبقى أول أربع في الخمسين مراثي أرمية، لكن يعني برضو دائما أنا أثق أن كلمة الله هتخاطبنا بما نحتاجه حتى لو كانت المراثي في الخمسين. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.